لكن إما لا تضافون الفيزيكيين من الانتماء، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض كي يقوي الشهادة لما يراه. يقولون أنا أرى يأتي واحد في جواري ينضم إليه لكي يراه، فينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا. مثلا للفروض الحال مثلا في أول الشهر واضح استطلاع الجلال، فربما احتاج ان ينضم بعضهم الى بعض لماذا؟ لانه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن ان يرى، فلذلك يضمون يعني ينضم بعضهم الى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الاخر بسبب عدم وضوح المرئي، واضح؟ او لا يضامون في رؤيته من الطيب يعني اللي هو الظل، يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الزحام او من عدم الرؤيه يرى البعض والبعض الاخر لا يرى، فهذا هذان من الاحتمالات اللي هما يدي اي عدم وضوح عن رؤيه الله في الاسلام. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تحتاجون هذا المنام ولا يوصف بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى، لماذا؟ لشده الوضوح. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ابن كثير: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبو هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال ورجل واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرفات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر بالفتح وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة صافحة في وقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا، إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. هل وقع أن قال ابن كثير: كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤيا في الدار الآخرة وكان فيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية. فعائشة كانت تستدل بهذه الآية وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا وهو يدرك الأبصار. فالأبصار أبصار الكثيرة تكمل فيما تكمل بصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت تستدل بهذه الآية على أن الرسول على السلام يرى أكثر ربه. فعن مسروق قال: كنت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري ثم قلت: أين أنت بالثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت. فطبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، لأن الكذب معناه كذب هو الإخبار عن الشيء، الكذب عموما هو الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته التي هو عليه. فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، بالتالي كلمة الخطأ. فيمكن أن يقال لمن أخطأ في شيء كذب، يعني أنه لم يوافق الحديث خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا يكذب الحديث فهذا هو المحافظ الشريعة أو الزور. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. أي نعم. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكتب غدا. ومن حدثك أنه كذب فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين، وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي. خالفها ابن عباس خالف أم المؤمنين في هذه المسألة، فعنده إطلاق الرؤيا. رواية عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، رأى ربه بالفعل. وعنده يعني ابن عباس رواية أخرى أنه رآه برؤاته وقلبه. وهذه المسألة ستذكر مدفوقة في أول سورة الناجي إن شاء الله تعالى. ومن الناس من ذهب هذا كله لذلك كل كلام الذي مضى في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار بناء على أن النفس الإدراك هنا بمعنى رؤية أن الإدراك يساوي مطلق الرؤية فإذا دخلنا وقلنا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار فنحن نقول الأبصار المعهودة هنا بذلك الإدراك هناك قول آخر اختاره فريق آخر من العلماء قالوا إنه لا منافاة بين إثبات الرؤية وبين نفي الإدراك لماذا؟ لأن الإدراك ليس المقصود به مطلق الرؤية قالوا لا يدرك أبصار الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكلية واضح؟ هذا ثالث هذا النبي الحقيقي وموجود في وقت الدنيا أو في الآخرة إيه؟ لا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى أبدا واضح الرجال قال ولا يحيطون به إلا يقول ابن كثير وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن الإدراك أخف من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخف انتفاء العمل ثم اختلف هؤلاء من إدراك المنزل ما هو فقيل الإدراك المنزل هو معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو يعني حتى لو رأى المؤمنون ربهم لكنهم لا يحيطون بالله علما يعني الذر لا يدركون سبح الله عز وجل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو هذا ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه فالمؤمنون حتى ولو رأوا ربهم فممكن يثبت أنهم يرون ربهم في الآخرة لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به علما أو أنهم يدركون إدراك إحاطة واضح بمعرفة حقيقته وفهمه عز وجل كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنه وماهيته فهل إذا قلت أن نحن نرى القمر هل هناك أنك تحيط علما في القمر؟ هذا يعني أنك تعرف تفاصيل القمر بالعكس نحن نرى أن القمر إلى جهة واحدة فقط واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أعظم بذلك وهو أولى بذلك وله مثل أعلى فنرى القمر لكن لا نصيب به فمن باب أولى أننا نقول حتى لو رأى الله كما تعرف عليه على أنه يحيطون به بما يدركون مدى الله عز وجل وحقيقي وحقيقته وقال آخرون الإدراك أخف من الرؤية والإدراك بمعنى الإحاطة قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما يعني ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما هل كوننا لا نحيط بالله علما يعني اننا لا نعلم شيئا عن الله فنحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى وافعاله ما بلغنا عن طريق الوحي نحن نعلم هذه الاشياء الخاصه التي يعني جاءتنا عن طريق الوحي لكن هل معنى ذلك اننا نحيط بالله علما لا لا فلا يتعارض كوننا لا نحيط بالله علما فكوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى حتى ان هل نعرفها جميعا لا من اسماء الله استاثر الله علمه واضح فكما يعني تثبت كما يثبت لنا العلم بالله مع عدم الاحاطه كذلك يثبت للمؤمنين رؤيه الله في الاخره مع عدم الادراك لا تدركه الابصار لا تحيط به الابصار وهو يدرك الابصار مثال ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك يعني لا أستطيع أن أوفيك حقك من الثناء هل كونه لا يحيط بالثناء أو لا يستوفي كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء هل هذا يبدو أنه أثنى على الله هو يثني على الله لكن بدون ان يحيط بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء ولذلك قال لا احصي ثناء عليه فنفى احصاء الثناء لكن هل هذا يتعارض مع ثبوت ثنائه على الله لا تعارض بينهم فكذلك ها هنا قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار بحيث أنه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها وهو اللطيف الخبير اللطيف أي الذي يعادل عباده بالجد والرأفة. الخبير أي العليم بدقائق الأمور وجليلتها أو جليلتها. يجب أن تكون الجملة تعليلة لما قبلها، يعني لا يدرك لا تدركه الأبصار، يعني كانوا من الإيه من النفس والنفس، لا يدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير. فجاء كده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف متعلقة بإيه؟ بقوله لا يدرك الأبصار، والخبير متعلقة بقوله وهو يدرك الأبصار. ثم قال عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الآيات والدلائل التي تذكرون بها الهدى من الضلالة. والبصائر جمع بصيرة، وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. وجوز أن يكون المعنى قد جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب، جمع بصيرة يعني مقصده النور. فهناك نور يستقبل به القلب، يعبر عنه كلمة البصيرة، بصيرة القلب، النور الذي يستقبل به القلب. كما أن البصر نور يستقبل به العين، فالعين النور الذي ترى به هو البصر. هناك البصر وهناك البصيرة، فما تعلق برؤية العين هو البصر، وما تعلق برؤية القلب هو البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، يعني من أبصر الحق بتلك البصائر وآمن به فلنفسه، يعني فلنفسه أبصر، لأنه لأن نفع ذلك لها يعود على نفسه. ومن عمي أي من ضل عن الحق فعليها. وسجل التعبير عن ضلال عن الحق بالعمى تقبيح لهذا الضلال وتذكير عنه، وصفه العمى بالعمى. وطبعا المقصود بالعمى هنا عمى الخلق، ومن كلام عن البصائر وليس عن الابصار. وقد قال تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكان من رجل له عينان حادتان مبصرتان لا بصيره له ولكنه اعمى القلب. وكان من رجل يعني أعمى لا يرى بعينه لكنه بصير، عنده بصيرة يرى بقلبه الحق ويهتدي إلى هذا الحق. وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنما الكلام هنا عن عمى القلب وليس عن البصر. والآية هنا تتكلم عن بصائر جمع بصيرة هي نور القلب التي يبصر القلب بها الحق. واضح. ولذلك قال فمن أبصر عن الحق بهذه البصائر فلنفسه ومن عمي ضل عن الحق فعليها. وكما قلنا قبح الضلال عن الحق بأن وصف بالعمى ومن عمي فعليها تنكيرا عنه. فعليها يعني فعلى نفسه عمى إنه وإياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برفيظ يرقبكم ويحفظكم عن الضلال، بل أنا ملهم والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات، نصرف الآيات يعني نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع. نصرف الآيات يعني ننوع الآيات ونوردها بالنور والوحرة، يعني من الحجج والدلائل. وكذلك نصرف الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليكونوا درستا. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين، وأيضا نصرف الآيات ليكونوا درستا، وليكونوا نقول أيضا قبلها وليكونوا في ربها درستا. ويكونوا في محاولة إصدار هذه الآيات التي نصرفها يقول هكذا درست، درست يعني ليس هذا وحلا أوحاه الله إليك، وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة، تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحصلت بالدرس إخبارا من مضى. فكأن العلم الذي يحدده به النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعدوه الى العلم الكفي. حقيقه الامر ان العلم الذي يجيه الرسول هو علم وحي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله اياه بالوحي كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من عبادنا. أيضا وكذلك نخلص الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة لسائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليكونوا في ردها درست، أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى تماما كقوله تبارك وتعالى حكيا عن هؤلاء الشافعين وقالوا أساطير الأولين اكتتلها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلة يقال درس الكتاب يدرسه دراسته إذا أكثر قراءته وذلله بالحفظ، إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويذكر غيره أو يذلله بالحفظ. قال ابن عباس: وليكون درس، يعني أهل مكة حين تقرأ عليه القرآن يقولوا درست، يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبيلهم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الفراء: معناه درست يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم ومع ذلك الصبر إلى الآن، وكأنهم قد تواصوا بهذه السلية أن القرآن عبارة عن طبع للتوراة والإنجيل، وهذا ذل أهلهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله حتى يعني يزول لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم. فيتوصل هذه العبارة ويقلد بعض بعضا كالبغاوات ويردد لها، لكن عند التفصيل أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا الكذب والصراع، بالعكس القرآن مهيمن على ذات هذه الكتب وحاكم عليه، والقرآن يعني شتان ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليكون دارست بالالف وفتح التاء، يعني دارست غيرك ممن يعلم اخبار الاخبار الماضيه، كقولهم انما يعلمه ذكر اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يظهرون ان الذي علم الرسول عليه السلام القران هو ذكر اعجمي من العلوم، واضح. فالله تعالى يذكر قوله بقوله: لسان الذي يلحدون اليه، هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويجلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان رجل عربي عجيب لا يعرف العربية الفصحى، وهذا رسالة عربي مبين، كان القرآن في أعلى قمة الفصاحة والبلاغة، فكيف يعني وفاق الشيء لا يعطيه؟ إذا كان هذا عربيا عجيبا لا يفتح، كيف يتسنى له أن يأتي بمثل هذا القرآن العربي المبين؟ ويقرأ أيضا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأجماع كما قالوا أساطير الأولين. وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست، يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأجماع. قرأ في القراءات الثلاثة وليقولوا دورست على الجناء بالنزول، يعني دريت وعفيت هذه تلك الألم. قل أيضا درست مشددا معلومة وتنجيله للتكسير أو للتعبية، يعني درست غيرك الكتب. وقرئ مشددا مجهولا، يعني وليقولوا درست. وقرئ دورست مجهول دارت ودارست. وقرئ داروست. كل هذه القراءات كافه، اما القراءات المتغيره في الثلاثه الاولى دارست ودارست. ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه يعني نبين القران الكريم، وان لم نجد له لك لكونه معلومه، صحيح السياق لم يرد في ذكر القران الكريم، لكن جاز التعبير عنه بالضمير ولنبينه لما يفهم من السياق ان الكلام انما هو عن القران الكريم. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه اي القران لقوم يعلمون. أي القرآن وإلا نزل له ذكر لكونه معلوما أو الآيات لأنها في معنى القرآن لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة واللام الأولى لام العاقبة والصيرورة يعني هنا لامان اللام الأولى بقوله وليكونوا درسا واللام الثانية بقوله ولنبينه بقوم يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه معنى شيء يعني وشيء نبينه لقوم كأنه لا تعليم. أما اللام الأولى وليكونوا درسا فهي لام الإيه العاقبة أو لام الصيرورة يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يكونوا درسا. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة على المقابلين وليكونوا في ردها درسا. فهل الله تعالى يصرف الآية للسبب والعدة هي أن يكونوا درسا؟ كلا. هو يصرف الآيات لوجهها لقوم يعلمون ويقولوا يعني يقولوا أمرهم أن يكونوا عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى أن يكونوا درسا. هذا تمام جزء قوله تعالى أن سقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون حينما سقطوا موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحزنا؟ بالعكس هم قالت جانب فرعون قالت ماذا قرة عين لي ولك لا تخطرون عدا أن ينفعنا أو نتبنا ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوا من العداوة وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فاللام هنا لام السيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا أحدا. واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم وإنما لام السيرورة أو لام العاقبة. وكذلك الآيات أُرِفَت في التبيين ولم تُصرَّف ليكونوا درس ولكن حصل هذا القول لتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به. قال الخفاجي وجوز أن يكون على الحقيقة أو جوز أن يكون على الحقيقة أبو الصفاء وغيره أن المنفي وليكونوا درس هي على الحقيقة وليست لام السيرورة أو العاقبة يعني كانها لم تعليم. قالوا لأن نزول الآيات لإذلال الأشياء ولداية السعداء. قال تعالى يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لا فهو وحمله على ذات الغرض حقيقة والحقيقة أقوى من النجاة. وإن المراد منه عيب المذكور في قوله تعالى يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون يعني إنا ما بيناه إلا لهؤلاء فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم ما لم يكن بيانا فإنه يكون ضلالا لهم كيف يظنون بأن يكونوا يعني بأن يكونوا درسا ويكونوا به. وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درسا. اللام الثانية معروفة أنها لام حقيقية هي ولنبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليكونوا درسا فمن قائل إنها لام الصيرورة والعاقبة ومن قائل إنها حقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيكونون درسا فهم يضلون لهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا. فاللام ايضا على ذلك تكون حقيقه ويكون درسا يعني ان مثل هؤلاء ينصرفون عن القران ويكونوا درسا فاذا يريد الله بذلك اثنى لهم واحد وابد. ولما حكى تعالى عن المشركين فضحا في تصريف الايات اتبعه بالعدل بالثبات على ما هو عليه تقوية لقلبه وإزالة لما يحضره. فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درسا ويردون الحق. استغش بنا مشرك سبيل اتبع ما أوحى إليك من ربك يعني من تشهير الرسالة التي هي الآيات المصرفة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو. هذه الجملة اعترافية أكد به إيجاب الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أنها تكون حال مؤكدة من ربك، بمعنى يعني منفردا للألوهية. واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا للألوهية. وأعرض عن المشركين. قال أبو مسلم: أريد في الإعراب الإجرام لم دون الإنذار وترك المغيرة، ليس الفعل فمعنى أو ليس المقصود من قولي وأعرض عن المشركين، يعني أنك لا تنذرهم ولا تعذرهم، وإذا المقصود أعرض عنهم أنذرهم، أنذرهم هذه رد جميلة، لكن ليس معناها أعرض عن نذرتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مستمر، لكن أعرض عن المشركين إما أن تفاهمهم وجهلهم وما يؤذونك به، وإما يعني بهجرانهم ونفعهم، لكن لا يمكن حمل أي على أعرض عن المشركين، يعني لا تبلغهم الحق ولا تبلغهم أي نعم. وقال المهيبي: وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعناء مع هذه البقرة، لا تحزن عليهم ولا تملك نفسك من الحسرة والحزن عليه إلى إعراضهم عنك وعن الحق. فهذه المواساة لمن الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول له: إني أردت بقاءهم على الشرك والعمل، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم قيمتهم قيمة خبيثة ترسم الحق، وهم يعني استعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم يسرهم يطرح. فأعرض عنهم فإنه لا ينزع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلو أن الله شاء أن يعتدوا وأن لا يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم، فإن مشيئة الله ستكون، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات. واضح؟ ولو شاء الله ما أشركوا، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي هدى، وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أبصروا هذا الاستعداد، وأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري، ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحا حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليه بوكيل، ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تؤجرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مفوض إلى الله تعالى، يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإصراره على الكفر، يعني يأخذ إلى نفسه ويخبره ولا يمده بالتوفيق والهداية إلى الحق، فإذا وكل إلى نفسه لا يأتي بها إلى الصرف. قوله تعالى أيضا: ولو شاء الله ما أشركوا، أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن الاستعدادين التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليل الأداء والعادات وغيرها أيضا وقعت بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال وما أنت بموكل عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله لأشرك، هل فهم هذه الآية بهذه السورة يعني يتنافى ما عجرا فيه في بحث من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض في الآية، بعض المعراف، إنما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إبطال احتياجهم في القدر لمنع الشرع، لأنه لو قالوا كلمة لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا لقالوا ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر، فيكون هذا شيئا حسنا منهم يعني إثبات العموم مشيئة، فإن قصدوا ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقولوا لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر، القدر نحن نثبته ونثبت به لكن لا نحتاج إليه على إثبات الشر تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفعل من لو شاء الله وأطعمك، أنفعل من لو شاء الله وأطعمك، فيقولون لو شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم، لكن يعني نهاية الخبر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يدعون ويعرون ويستكثرون، فهل نهاية ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يرسلون الخبر، هو صحيح من هو هؤلاء لو شاء الله أطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بأوامر وتكليفات أمركم أن تنفقوا عن الفقراء أو تنفقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالخبر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالخبر لكن لا يحتج به، احتج الخبر فقط يكون في ايه؟ في المصائب، احتج الخبر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الإنسان غصبا عنه بلا تسبب منه فيه ولا إنسان يستطيع أن يعني يباشرها، فمثل هذا يحتج بالخبر، ولذلك تقول فيما فاتك مما لا سبيل للاستدلال تقول قدر الله ولا شاء أو قدر الله ولا شاء فعل، تأتي مصيبة الموت فتقول هذا قدر الله بكل أجل كتاب وتتعزك في مصيبة الموت بالقدر، لكن هل إذا خالفت الشرع واستكاد ما حرمه الله تقول قدر الله أن يفعل هذا الذنب وقدر الله ولا شاء فعل، لا يجوز لك ذلك، لأن هذه السنة من سنن المشركين الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع، واضح؟ فإن أما في الغد الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل دون عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر، فهؤلاء لو كانوا ساحوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا لإثبات القدر هذا كلام صحيح، لكن هم ما أوردوها إثباتا للقدر وإنما قالوها عبادة للشرع وإبطالا للشرع الذي يأمرهم أن يعني يخرجوا من الشرك إلى التوحيد، فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين للرسول قبل الله وتعالى، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله، يعني لماذا نحتك بالقدر فقط فيما وقف له أعلم، يعني يتكي المعاصي يقول هذا قدر مكتوب عليك فلماذا لا تؤمن ولا تصلي وتتصدق ودخل التعاطف وتقول ان هذا ايضا قدر قد كتب الله عليه، ولو علموا ان كل شيء لا يقع الا باراده الله لما لقوا مشركين بل كانوا موحدين، واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكليف والعناد وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن تسهيل، فلذلك عيرهم به لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله، من حيث لك أن الله لم يشأ ذلك من سؤال أن تطلعت على مشيئة الله، وأنه كما أراد تسهيل في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مصنوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا، نعم لو كان فيما مضى شاء الله أن أنعد الذكر، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا مخطط في القرآن أن الله شاء أن تبقى على تلك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا، واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر، فلعلك إذ ليس كل منهم مصنوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا، نعم ما كان فيما مضى جاء الله أن الذكر، لكن لا يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا المخطط في القرآن أن الله شاء أن تبقى على الارتداء، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا، واضح؟ بدليل أن من المشركين من أشرك بعد ذلك، فشاء الله أن الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن تتراجع على مشيئة الله؟ لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر، فلعله شاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال الزاهر الصالح أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، أراد بنا يعني ما كتبوا علينا من القدر والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بالأشياء، فما بلنا فما يعني أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا كتبه عنا، وما أراده منا كتبه لنا، فما بلنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده جدا، واضح يعني كونك انت من اهل الجنه او من اهل النار هناك خاتمتك ماذا لك عند الله؟ هذا شيء قد ساله الله سبحانه وتعالى واستاثرك عنه، لكن الله اراد منك شيء امرك بشيء، وهذا الشيء الذي امرك به وضحه لك، فامرك بالصلاه وبالزكاه وبالتوحيد وكذا وكذا وحرم عليك كذا وكذا وكذا، فانت لم تطلع على ما نهي عنه، لكن تعرف ايضا ان الله امرك به بهذه الطاعه، فلا يجوز ان تستغل بشيء مخفى عن شيء ظاهر وشفت به وسوف تحاسبوا عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجمال الرفيع، يعني إذا كان حال هؤلاء المشركين إذا تذكرتم آلهتهم الشد والتقبيح يعني تعرفون من أحوال الأمر ويرد عليك بسد الله عز وجل، فإذا من سد الإنسان سد المرأة لا تسرعوا في سد آلهتهم حتى لا يردهم بسد بسبب الله عز وجل، مع ان هذا كان تستحق السبب، لكن نظرا الى هذا المنكر الذي يترتب على يعني هذا السبب من اجل ذلك نهى الله عن سبب يعني الهتهم وان كان سببهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتاده قال: كان المسلمون يذبحون اصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال الدجاج: نهوا ان يلعنوا الاصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عبارة عن الآلهة، يعني الذين يدعون يعني جملة ايه؟ صلة، فجملة الصلة تستقر إلى ماذا؟ لابد كل صلة تؤتيها ايه؟ أيوة عائد أو اللي هو ايه؟ ضمير بيعود على ما مضى، أين العائد هنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر تقديره ايه؟ ولا تملكوا الذين يدعونه او يدعونه من دون الله عن الاصنام، فالعائد هنا مقدر، والتعبير بالذين على زعمهم انهم من دون العلم او بناء على ان سب الهتهم سب لهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابه ضفع لراكبها، ضرب الدابه كانك تضحك من يركبها، فكذلك إذا تسلت الأصنام فكأنك تسلب عبادها، فكأنك تسلب عبادها، فمن ثم قال تعالى: ويسلب الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعبادته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المسلم يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعبدون الله، وكانوا إذا عوزفوا فيما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ إنما نعبده ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، نتوسط فيها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يسبون هل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة؟ يعني أنهم يسبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يفضي كلامهم إلى ذلك. يعني كمثلا إذا تذكر آلهته فيكتمك ويكتم من أمرك بذلك، والعياذ بالله. ويحصل هذا الكفر الكبير من بعض الناس، أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه، والعياذ بالله. يرتد من الإسلام في طرفة عين، يخرج من الجحر أن ترى حقا مكانه، يسب الشخص الذي كلمه ويسب أيضا الذي خلقه، والعياذ بالله. هذا كفر صراح فواح لا تنسى فيه على الإطلاق، مثل هذه العبارات الجميع الذي ينطق فيها يعني السفهاء. ولذلك ذكر كلمة فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه سبا صريحا، وإنما يكمون في الكلام بهذه الطريقة، يعني أنهم يفضي يأتون بكلام يفضي إلى سب الله كتسميه له ولمن يأمره بذلك أيضا، فيشتمك ويشتم عنك أمرك بأن تشتم هذه الأداء أو أمرك بما فعله به. فهذا حول، يعني هذا التفسير حسن جدا كما يقول التصميم هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منه بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون أن الذي يسبون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغالب والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام قد يحمله أو تحمله فتنة غضبه على التكلم بالكفر؟ هذا فيه مرأة، هو يعني هذا أنه مسلم وأنه موحد وأنه يشهد التنزيل، واضح. ومع ذلك ربما يتفكر منه الشيطان إلى غضب حتى أنه لا ينتهي بكلمة الكفر الصريحة العالية، لا يسب الله أدى إلى ذلك. فأولى المشرك الذي يعبد الأصنام أنه إذا تملك من الغضب والحمية الجاهلية أن يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وإن زعم في وقت آخر أنه يعظم الله وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر، يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا، يقال عدا عليه عدوا كضربا وعلوا كعلو و يعني عداء كعداء وعدوانا كسبحان اذا تعدى وتجاوز، وهو مفعول مطلق لتسبوا من معناه، لان السب عدوان، يعني بكل معي فيسب الله عدوا، المقصود ايه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن المفعول المطلق بمعناه ان السب عدوان، واضح؟ فيسب الله عدوا اصلها ايه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن السب بايه؟ بالعدوان، لان السب نوع من العدوان، او انه مفعول له، او حال مؤكده مش بغير علم. قال ابن الخرج في الآية دي إن هناك خيفة من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجد أن يسبوا ولا دينهم. متى ما أجدت وتوقعت من الشيخ الذي تناظره أو تتعامل معه، متى ما خفت أنك إذا تلاحظ آلهة أو أصنامه أو يعني أو أحواله أن يرد عليك أن يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب القرآن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم وآلهتهم. وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع أصلها دليل الأصل لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة، ولا تسبهم الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مسألة أقوى، وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مسألة أقوى من مسألة تركه. وقال بعض المفسرين الزيدية ثمرة الآية أن الحسن يصير قبيحا إذا كان يحصل بفعله مسألة، إذا كان يحصل بفعله مسألة، فلا يدفع الإنسان في هذه الحالة حسن النية، لابد من حسن النية من بصيرة وحسن تقدير من عواقب. فالإنسان الذي يهجم على فعل أشياء تتضرر كعواقب فهذا لا يمدح، لأن هذا يكون يعني قاصرا، واضح؟ بس احيانا ما زاد الاسعاف حتى لو كان افضل زائدا اذا كان يترتب عليه السبع اشد من هذا الشيء الذي ينهى عنه مثلا من الفقه الا يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي الى المرتكب الاقوى او الاكبر. وقال الحاكمون له ان تبقي الاصنام لوجهين، احدهما انها جماد لا لب له، يعني انت تبقي الصنم يقال جماد حجاره او خشب او عجوة او اي شيء من هذا فهي جمادات فماذا تبقي جمادات. الثاني ان ذلك يؤدي الى المعصيه بفضل الله تعالى، وهو المعنى الذي ذكرناه انفا. قال والذي يجب علينا هل معنى ذلك ان تسلك عن عباده الاصنام؟ الكفايه هنا عن ايه؟ عن السبت. واضح متى اذا كان يترتب على السبت ان يقع الرزق في المقابل بان يقابله سبك بسبب الله او سبب الرسول عليه الصلاه والسلام او سبب القران، لكن لا يعني ذلك انك لا تعرض عن كل هذه الاصنام ولا تسلك عن بيان انه لا يجوز عبادتها وانها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العباده، فهذا كله ليس بسبت، هذا ليس ذلك في يعني أكثر. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم القتيل لا تسبوه ولكن اذكروا قبيحة أفعله، اذكروا أفعله القبيحة. وقال الزمخشري فإن قلت سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي عنه وإنما صح النهي عن المعاصي؟ قلت رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن ان تكون طاعه، وكيف صح النهي عنه وانما صح النهي عن المعاصي؟ قلت رب طاعه علم انها تكون مفسده فتخرج عن ان تكون طاعه، فيجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعه، يجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعه. لماذا؟ لانها متى ما علم انها يترتب عليها مفسده تخرج من حيز الطاعه الى حيز المعصية فيجوز أن ينهى عنها. أين يقول كالنهي عن المنكر وهو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنه حضر جنازة فرأى محمد يعني ابن سيرين رأى نساء وجد الجنازة فيها نساء خرجوا مع الجنازة فرجع حسن الزين رجع وقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرعنا ذلك في ديننا، يعني هذا سيصبح علينا ديننا سريعا يعني يضعف ديننا وإيماننا، لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال شعروا عنه أيضا لا ندع حقا لباطل، ذلك إذا كان أبرماء الميت بالذات النساء لا يراعون حرمات الناس سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك انك اذا مات اخوك المسلم الذي يرتكب اقاربه هذه المخالفات هل معنى انك تقصر في حقه من اجتماع جنازته او الدعاء له والاستغفار له؟ هو ميت يعني هو غير مكلف، انتهى عمره واضح وكل صحيفه، فتبقي له عليك حق صلاه الجنازه والتسليم والدعاء له والاستغفار الى اخره. فوجود ممكن لو اننا بالذات في مثل هذا الجنازة لو اننا تركنا هذا الحق لاجل الباطل الذي طرا وهو خروج النساء او حدوث كثير من المنكرات في الجرائم الان، فمعنى ذلك فعلا هل سيبقى في جرائم الناس يشرعها؟ يبقى الا يعني في قليل النادر اللي هي الناس الذين يلتزمون بالشرع، لكن هل من عائله تخلو من الناس لا يلتزمون بالشرع يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ او تنوح؟ ممكن ان يوجد من اقربائه مثلا من ياتي بالظهور وربما له اساس يعني من ذلك من الاحوال المعروفه في الجرائم، فالمقصود من الكلام يعني اننا لو تركنا الطاعه لاجل المعصيه لا اسرع ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الفعل الذي فعله المسلمين ليس مثل نحن بصدده، لماذا؟ لان حضور الرجل في الجنازه طاعه، نفس الحضور في الجنازة طاعة، وهذا الحضور حضور هذه الجنازة التي خرج فيها النساء لك هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ العلاقة بالحضور بوجود النساء علاقة بسبب المسبب؟ يعني بمعنى للبترين مثلا، هل كان البترين وجوده في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي يتهيان الجنازة؟ بمعنى إذا تخلف البترين هل سيتخلف بدون النساء أم سيتقيم في الجنازة؟ فإذا فبذلك لا يجوز ربط من هذه الحادثة وبين ما نحن نقضي الآن من ثلاثة معنى الآية، لبدل أن نتبت المشركين نمعنه لأنه يكون إيه؟ سببا في أن يتوب الله. فإذا تكثر عن تبتهم تكثر عن تبت الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة هل وجود هذا الرجل سبب في وجود النساء؟ وحين يعني إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، بمعنى أنه إذا تخلف فينقطع هذا الموكل؟ لا، فمن ثم ينبغي السياس وهذا على ذلك. لا يصاب هذا الموكل على ما نحن ننتظر في معنى الآن. فمن ثم يقول المبكري فإذا علم أن الوجه إلى جانب الصف انقلب إلى معصية. ووجد النهي عن هذا عن ذلك، كان يجب النهي عن هذا المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنه ما حضر جنازة فرأى بحسن النساء فرجع، فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدد به، هذا كلام ابن مسخري، ليس هذا مما نحن بصدد به، لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس من سبب مثل حضور النساء، فإنهن يحضرنها حضر الرجل أو لم يحضره بخلاف سبب الآلهة. وإنما خجل إلى ابن سيرين أنه مثله، خجل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نبه عليه الحسن. إنتهى كلام ابن مصري. ابن سيرين قدر هذا الموقف مثل الموقف المذكور إيه؟ في الآية. حتى نبه عليه الحسن وغير خطأه بذلك. ومنه قال بعض مفسر الزيدية واعلم أن المعصية إن كانت خاطئة لا محالة فلا أجل. فعل الحسن الله لم يدخل الوالد ولد ولا يروح الحسن. وقال الكتابي ان الطاعه اذا ادت الى معصيه مراجحه وكانت سبب لها وجب تركها، بخلاف الطاعه في موضع فيه معصيه لا يمكن دفعها. وكثيرا ما يشتبهان، ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازه اجتمع فيها الرجال والنساء، وقالته الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي وفي الآية تأذيب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا داعي له في المفهوم، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدح في إلهيتها، فلا حاجة مع ذلك إلى كتمها. وهذا تبين مهم جدا، ليس معنى عدم سب الآلهة عدم بيان نقصان عبادتها، وأنا لا تستحق العبادة أنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه، وهذا هو صدر عن التوحيد، صدر بالطاغوت. لكن السبب الشيء هو بيان نقصانها وعدم استحقاق العبادة في الآخر. فالنهي هنا عن سب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتشاغل بشيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة، مطلوبة أن يحصلها. لكن وصف الاوثان بانها جمادات وانها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي في القتل لالهيتها، فلا حاجه مع ذلك اذا عندنا الادله وكنا ارسال هذه الاداه يعني استحقاق الاداه، فنحن مع ذلك لا نحتاج الى شتمها، لا نحتاج الى شتمها. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل امه عملهم، كذلك بينا لكل أمة يعني من الأمم الماضية على الضلال عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم يعني بالبعث بعد الموت فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا، وذلك للمحاسبة والمجازاة عليهم. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية كذلك بينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل ما يظهر في هذه المنأة في الدنيا من الأعيان والأعراض فإذا يظهر في صورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في المنأة الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي سموم قاتلة لكنها بردت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العطاء كما نطقت هذه الآية. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالمعاصي طبعا في هذه الدنيا بتقول غير مرجح حنفي عند هؤلاء الله. فهو يعني يعتبر ان تحصيل المعطية نوع من المكسب المعروف، ان استطاع ان يوجد هذا الازدياد وان يعني يحصل على هذا المكسب، مع ان المعاصي الحقيقه هي سموم قابله. فبرزت او برزت في الدنيا بصوره تستحسنها بنوز العقار كما نطق في هذه الايه الكريمه. وكان الطاعات، مع ان الطاعات هي احسن المحاسب، لكنها ظهرت عند هؤلاء بصوره مكروهه، صوره مستثقله، فيكره العباده ويكره الطاعه ويرى فيها مشقه واعبا عليه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالسهوى. حفت الجنه بالمكاره يعني الاشياء التي تشق على الدخول، وحفت الجنه بالسهوى يعني معنى ذلك ان الدخول ما سهل، لماذا؟ لان الشيطان يدعو اليه والنفس تدعو الى المعاصي والهوى واضح والسهوات ورقه الدخول، فعوامل التردي والهدم كثيره جدا والهوى يساعد عليه. أما الجنة فتحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر. أحب الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تكتب المشقة على النفس كما قال تعالى: كتب عليه القتال وهو كره لك. وأي تكليف كلمة تكليف شخص مكلف أو تكليف الشرعي ذاك في معناها نعمة المشقة، لكنها مشقة تدخل في قلب الإنسان وفي قلبه، ولازم المشقة غير الاعتيادية، لأن إذا كانت المشقة غير اعتيادية تأتي هنا إليه الرخاء وتخاف عن الانسان، واضح؟ لكن اي عباده لا تخلو من مشقه، الصيام فيه مشقه، الصلاه فيه مشقه، الوضوء من شده الفرج فيه مشقه، لكن المشقه تدخل في فقط الانسان، فهو مكلف بان يعني يتحمل هذه المشقه وهذه المكاره. فاذا الاعمال كفر يعني ضربت لهم في هذه المساله بصوره مزينه تستحسنها الغلاء وتستحقها الصغار، لكنها في المسألة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة. فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة، اكتشف لهم حقيقة هذه الأعمال التي كانوا يعملون في الدنيا، فأكثر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بها، فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورتها الحقيقية حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا، وأنها إنما زينت لهم، زينت لهم هذه المعاصي. وهذا يعتبر عدم توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها، واضح؟ وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وقال تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم. فكان زين لهم سوء عمله فرآه حسنا كحال الكافر والمبتدأ مثلا، هو يرى الفعل القبيح حسنا، فإذا رأى حسنا هل يختار أنه يتوب من هذا؟ هو يراه حسنا فلم يكفر بالتوبة، كما يسمى قال بعض السلف يعني ليس لصاحب البدعة التوبة، بمعنى أنه يتوب من هذا إذا كان هو البدعة أصلا يستحسنها ويرى الفتور حسنا، فمن يتوب؟ فمن ثم لا ترجى له توبة، بخلاف العاصي فهو أخف، لأن العاصي الموحد يعني يرى معصيه يعني هو يغلبها، لكن الهوى يغلبها يغلبه، واضح؟ فبالتالي لا يرجى له التوبه، اما التائب ان المبتدع فهو زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا معنى قوله تعالى في هذه الايه الكريمه: ولا تسبهم الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فقد صدق على اليهود الذين عبدوا العلم، قال: واشركوا في قلوبهم العلم بكفرهم، اشركوا في قلوبهم العلم بكفرهم، ماذا يعني اشركوا؟ يعني تغلغل حب العلم في قلوبهم على انه اله يعمل على الذي عبدوه، فتخلخل وتخلل في قلوبهم حتى اشركوا واستفاعوا به، فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم كيانهم، واضح؟ فمن ثم لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله: ما بال اهل الاهواء فريد المحبه باهوائهم. قال: الم تر الى قوله تعالى: واشربوا في قلوبهم العزه بكفرهم؟ فلا تعجب اذا رايت صاحب مبدا هزاز او مبدا ضاد او مبدا عقيده الحاديه او شركيه او كفريه وهو سعيد جدا بما هو عليه، لأنه جيد لم يكفر عنه. الشيطان مزيد له هذه الأشياء وهو يعتقد أنه على حق وأنه على الصواب وأنه مستعد حتى أن يوحي بروحه في سبيل يطلب هذا الباطل الذي هو عليه. واضح لماذا؟ لأنه جيد له سوء عمله كما بينا لم أدلة على ذلك. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشهدكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد مصدر في موقع الحال، يعني أقسموا بالله تعالى جاهدين في أيمانهم باذلين في توثيقها طاقتهم، يعني يقتلون ويجتهدون في توثيق اليمين المغلظة التي يحلفون لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، لئن جاءتهم آية يعني خارقة كما اقترحوا لأجل أن يقترحونها لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله أي أمرها في حكمه وقضائه خاصة، يعني إنما أنا عبد ورسول أبلغ ما أرسل به، يجب أن أتحكم في الآيات التي هي عبارة عن كسب لقدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق، هذا ليس إلي، هذا إلى الله عز وجل. يتصرف بها حسب مجيئته النفسية على الحكم البالغة، لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مجيئته، ليس في قدرته ولا في مجيئته، حتى يمكنني أن أتصدى لاستلزامها للاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحسنه لبيان صعوبة منالها وعلو فضلها. يعني اقتراح الآن أمر ليس بالسهل وليس أمرا موكولا لا إلي ولا إليكم، إنما هو مصوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الهدوء في سد الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى، أقول إلى كذا ولو أن الله فعل كذا وكذا لنؤمننا بك وغير ذلك ما جاء بها كثير من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ف يعني يعني كأن الآية يعني وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني الخطاب للمؤمنين إذا كنا من الخطاب للمؤمنين، لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الآية طبعا في إيمانهم، لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت قلوبهم تتطلع إلى أن يريد الله تعالى لهذه الآيات التي يقترحونها طبعا في إيمان هؤلاء المشركين. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم: وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. واضح. وقيل الخطاب للمشركين: وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا تؤمنون. لا تؤمنون من فكرة أخرى لا تؤمنون، وإذا قرأناها وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون حكم فيها إيه؟ التفات. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو الخطاب يقول متعلق بالمشركين والخطاب أيضا متعلق بالمشركين في قوله يشعركم، لكن هنا في ايه؟ انتفاخ. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وانت يؤيد هذا قراءه ايه؟ لا تؤمنون. وفي قراءه وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعملون. ونقلب افئدتهم وابصارهم عطف على لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني أننا داخل في حكم لا يشعركم مقيد بما قيد به، يعني وما يشعركم أن نقلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه وأبصارهم عن ابتلائه فلا يؤمنونه، لكن لا مع توجهها إليه واستعدادها لقبوله بل بكمال نبوها عنه وإعراضها للكلية، أن خلقهم أفضل معرض عن الحق ولا تريد الحق، فبذلك لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إيمانه استعارت بأصالته في الكفر، وحسب بتوهم أن عدم إيمانه ناتئ من تقليده تعالى مشاعره بطريق الإنذار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، به يعني فيما جاء من الآيات أول مرة يعني قبل هذه الآيات التي اقترحوها ونذرهم أي ندعوهم في صغيانهم يعملون أي يترددون متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين ونذرهم في صغيانهم يعملون يعني أن الأصل الإنسان إذا ارتفع عنه عناية الله فلا بد أن يغرق في الضلال ولذلك كان في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا تجدني إلى نفسي طرفة عين أن طرفة عين يجب أن تطرف على الإنسان إلى نفسي تفكر عليه كل أموره فالمطلوب هنا نظره في الدرجين أنهم يعني يحرمهم مما انتبهنا به عن المؤمنين من التوفيق والهداية لأنهم إذا ترك إلى بالتوفيق وتركهم الله ويعني وضعهم فإنهم يعملون يتحجرون من العمى والضلال فلا نهديهم هداية المؤمنين وفي الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن القلوب والأبصار بيده وفي تصريفه فيصيب ما شاء منها ويجيب ما أراد منها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما معروف في الحديث حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء فالهداية من الله والإسلام من الله سبحانه وتعالى وهذا ما يشير إليه قوله هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأجياله من آل المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد استعين في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون بعدما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم اجتهادهم في الايمان واسلموا بالله جهد ايمانهم فان جاءتهم ايه ليؤمنن بها بين تعالى كذبهم في ايمانهم الفاجره على ابلع وجه واكله فقال عز وجل ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني فرأوهم عيالا يعني ولو أننا لم نستطع على إيتاء ما اقترحوه هنا من آيات واحدة يعني لم لا نجدوه فقط إلى آية واحدة هنا لكن يأتيهم بجملة كبيرة من الآيات نزلنا إليهم الملائكة كما قال تبارك وتعالى لولا انزل علينا الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال ايضا حكى عنهم انهم قالوا ثم راحتهم الطويلة قالوا او تأتي بالله والملائكة قبيلا وسيأتي الفرح معنا قبيلا فيقول تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى يعني بإحيائنا إياهم يعني نحن الموتى فيكلمهم كما قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء سبلا وحفرنا أي جمعنا عليهم كل شيء سواء من الحيوانات أو النباتات أو الجمادات أو كل شيء من الحياة التي طرحوها سبلا إما معنى قبلا أي يعني مقابلة وعيانا حتى يواجهوهم قبلا كما يعني يكون الشيء بالقدر الشيء يعني يعني في مقابلة في المواجهة ورؤية عينيه حتى تحصل المواجهة ويواجهون هذه الآيات أي قبلا جمع قبيل كثير وضمير فمعنى قبيل هو الكثير والضمير وحفرنا عليهم كل شيء يعني اقترحوه أو سألوه من الآيات أو كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات قبلا أي كفلاء كفلاء جمع كثير يعني بصحة ما نسلموا به وأنزلوا وحفرنا عليهم الأشياء قبلا جمع قبيل يعني كثير وضمير يعني كانت هذه الأشياء التي كلها من النباتات والحيوانات والجمادات ويلتقوا الله سبحانه وتعالى ويفضل لهم صحة ما أخبره وتشهد بصحة ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من البشارة والنذارة فيضمنون لهم صدق هذه الأخبار ويمسكون لهم بذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا لغلو هش التبرج والطغيان إلا أن يشاء الله يعني إلا أن يشاء الله إيمانه فيؤمنون ولكن أكثرهم يجهلون يعني إنهم لو فوتوا كل آية لم يؤمنوا فيؤمنون بالله جهد إيمانهم على ما لا يكاد يكون أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بقوارب العدد قال البخاري وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة قوارب العدد فإنه ربما كان مجرد إذعان لأمر محدود وإقرار باللسان وليس بالقلب من معناه شيء كإيمان أصحاب السامري والإيمان لا يكون إلا بالجناح بالقلب كما قال تعالى قال في الأعراب آمنا كل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم في قلوبكم هنا التنبيهان الأول يقرأ قوله تعالى وحفرنا عليهم كل شيء قبل بضم القاف والتاء وعلى هذه القراءة قبل فيه وجهان أحدهما هو جمع قبيل قبيل بمعنى كثير يعني ضمير مثل قريب وثلث قريب يعني وثلث كذلك قبيل جمعها قبل والقول الآخر أنه مفرد كقبل قبل الإنسان ودبره وعلى كلا الوجهين هو حال من كل يقرأ أيضا بالضم وسكون التاء قبلا قبلا على تخفيف الضمة يعني بدل ما تقول قبلا فتخفف الضمة في التاء فتقول قبلا يعني بتسكين التاء يقرأ أيضا بكسر القاف وفتح التاء يعني قبلا قبلا منصولا على الظرفية على أنه ظرف كقوله لي قبل فلان الحق لي قبل فلان عند فلان الحق أو على الحالية وهو مصدر أي عيانا ومشاهدة فمعنى قبلا أي مقابلة وعيانا هذه تستطيع أحد أن يأتي بشاهد من القرآن الكريم على أن يعني على أن كلمة قبل تأتي بمعنى المشاهدة المعينة وإن كان قميصه قد من قبل من قبل يعني من أمام إلا أن يشاء الله هذه هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة بدلالته على أن جميع الأشياء بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى الإيمان والكفر وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملت شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وللمعتزلة تحيز في المدافعة لحمل المشيئة المنفية على مشيئة القدر والاضطرار إنما يتم لهم ذلك لو كان القرآن يتبع الآراء لو أن القرآن يكون تابعا لآرائهم وبدعهم يتم لهم هذا الاستدلال يعني بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بما يوافق بالعقل فيجعلون بالعقل هي الأصل وجبالة آرائهم هي الأصل ثم بعد ذلك يحدثون معاني القرآن تحدث واثقة بالعقل فيجعلون معاني القرآن والسنة فرعا على الأصول التي ابتدعوها وأما إذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع فما خالفه حينئذ وتزحلح عنه فإلى النار وما بعد الحق إلا الضلال ولذلك قال تعالى هنا إلا أن يشاء الله هذه هن يدخل حجج المعتزلة فإن الله سبحانه وتعالى كل شيء يدري في الكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم سلم تعالى نبيه صلى الله الله عليه وسلم عما كان يقرأ فيه من قوله بتأكيد بما انتبه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى بعدما يعني قطع على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القدر الذي يسلمون القوم لا يجاز إلا لي فإن جاءت الآية فيؤمنون بها ولا يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون فنقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني ليس فقط في موت آية واحدة لا نحن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت يعني أحيينا لهم الموت وجعلناهم يكلمون ويشهدون بصدق رسالتك وحشرنا عليهم كل شيء كبرى حصلنا عليهم كل شيء من النبات والحيوان والجهاد وقف أمامهم عيانا وفي مقابلتهم وشهدوا بأن الرسول حق وبأنه فعلا رسول من عند الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليس في القضية قضية كثرة آيات أو يعني اقتراح آيات على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهنا تسلية ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخاف من هؤلاء الكافرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من يعرف كلمة شياطين؟ بدل عدوا شياطين الإنس والجن بدل منصوب. طيب يمكن يا رب أخر إذا سألنا كلمة جعلنا يكون فيها رب أخر أيوة طيب فين الفرق الأول وفين الثاني؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أين الفرق الأول وأين الفرق الثاني؟ طبعا الأعراف كما ذكرنا له أجزاء كبيرة جدا في التفسير أيوة من تحت كل واحد يلقي كلامنا لفظ مفيد عايزين كلام بإجابة مفيدة. المفعول الأول فين؟ نعم تفضل. لا المفعول الأول شياطين هو هنا في تقديم وتأخير بالنسبة للمفعول الأول والثاني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من حيث المعنى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن عدوا واضح؟ فالمفعول عدوا مفعول ثاني وشياطين مفعول أول يعني جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. نعم والعدو هنا بمعنى أعداء هي ظاهرها مفرد لكن هنا هنا إيه؟ أعداء كما يقول الشاعر إذا أنا لم أنفع قميصي بمثله فإن عدوي لم يضرهم بغضي. تفضل حيث استعمل كلمة عدو في معنى الجمع إذا أنا لم أنفع قميصي بمثله فإن عدوي مفرد لم يضرهم بمثله. العدو هنا بمعنى أعداء والعدو ضد القميصي والحبيب. وكلمة عدو تطلق على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى. تطلق عدو على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى كما قال تبارك وتعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إنهم طبعا نتكلم هنا عن الأمر ومع ذلك قال عدو لي إلا رب العالمين. كذلك هنا في نفس الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هنا بمعنى الجمع شياطين قد بعدها أبدل منها إيه؟ شياطين الإنس والجن أو أبدلها من كلمة شياطين الإنس والجن أي مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك جعلناه لكل نبي يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى فيمن سبق من إخوانك إلى الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل نبي عدوا من هؤلاء الشياطين. كلمة كذلك يعني إشارة إلى مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك من وجود هؤلاء الأعداء الذين يكيدونك جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سبقوك أيضا عدوا شياطين الإنس والجن حيث جعلنا لك عدوا يضادونك ولا يؤمنون. جعلنا لكل نبي تقدمك عدوا من مرضة الإنس والجن فعلوا بهم ما فعل بك أعداؤك كما قال تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا يعني تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه الآية بينت قصة أخرى للأعداء شياطين الإنس والجن أنهم مجرمون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها حية، ليتني أكون ليتني فيها جذعة تبل، ليتني حيا يعني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت أحد قط بمثل ما ليس به إلا عودي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فالشاهد هنا من قوله ورقة رحمه الله تعالى: لم يأت رجل قط بمثل ما ليس به إلا عودي. فدائما مثل صح الحق، مازال صاحب حق بمثل ما ليس به، كلمة مثل ساعة التوحيد والحقيقة الحقيقة التوحيد، فمازال بمثل واضح، فلا بد أن يعاد، فلا بد أن يعاد. قد تزول العداوة إذا حصل تنازل عن الحق، وهذا لا يثبت صاحب العقيدة الحق، لأنه ما يقبل متوافق أبدا ولا الالتقاء بأعداء الدين في منطقة الطريق، كما أراد المشركون، فلن يتنازل دائما مع أصحاب الطريق. يعني يتواضع بعضهم لبعض ويتنازل بعضهم لبعض ويتعايشون في سلام. أما صاحب الحق فلأنه لا يملك أن يعني يحور هذا الحق أو يغيره، فلا يملك أن يهذبه أو أن يتنازل عنه أو أن يلتقي مع أعداء هذا الحق في منطقة مختلفة. حين لا ساوى ماء الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا إلهه شهرا حتى وصل، ونعبد إلهك شهرا، فإن كان الحق مع واحد منا أصبناه. فنزل قوله تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم يعني الباطل ولي الدين يعني الحق. واضح. فلذلك لا يحصل مثل هذا الاشتقاء ابدا. الذي يعرف دائما التنازل اصحاب الوقت، لذلك نجد المذاهب الباطله المذاهب الديمقراطيه وهذه الاشياء أنهم يقبلون التعايش بينهم وبينهم، هذا كل واحد ممكن ينتقي مع الآخر على أساس أن كل يكون له فرصة بالتسوية وكذا وكذا من الكلام المعروف، لماذا؟ أنه باطل وسمع بشر، ولذلك يتنازل بعضهم لبعض أو يعني يعطي بعضهم المذهب الباطل أو الضال الحق في الحياة والحق في الوجود. هذا إذا كانت المذاهب أرضية كلها متساوية لأنها ديانة أرضية. أما إذا كان دين الإسلام فلا يمكن ابدا ان يسوى الاسلام بغيره من الاجيال او المذاهب. اين وصاحب الحق اذا تنازل عن شيء من الحق فانه يبذل بذلك عناصر قوته ويستوي مع اهل الباطل في هذا الحق. ولذلك انظر قول ورقه بن نوفل: لم يات رجل قط بمثل، لازم نتامل كلمه مثل، بمثل ما ليس به الا عودي. اين ثم يقول تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا، معنى قوله تعالى شياطين الانس والجن يعني يفيد ان هناك شياطين من الجن، كذلك هناك شياطين من الإنس، يطلق عليه النص الشياطين. فمن الإنس أيضا شياطين، ولذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم فلا من الإنس. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس أو غيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فكل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الجن او الانس او غيرهما. يوحي بعضهم الى بعض، يلقي ويوسوس. واصل الوحي هو الاشاره السريعه في خفاء، الاشاره السريعه في خفاء، فمعنى يوحي يعني يلقي ويوسوس. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. ومعنى قوله زخرف القول، زخرف القول هو المزوق من الكلام، كلام المزوق الباطل، هو المزوق من الكلام الباطل من القول. زخرف القول يعني المزوق من الكلام الباطل من القول. وأصل الزخرفة الزينة المزوقة، ولذلك منه قيل للذهبي زخرف، وزخرف كما في سورة زخرف الذهب يعني. وقال بعضهم أصل يعني بعض العلماء يرون، بعض العلماء اللغة يرون أن أصل الزخرفة هي الزينة، ولأجل ذلك خرج عليه تسمية الذهبي زخرفة. البعض يقول بل أصل معنى الزخرف هو الذهب، المعنى الأصلي هو أن الزخرف يعني الذهب. ولما كان الذهب حسنا بالأعين قيل لكل زينة مزخرفة وقد يفصل بالباطل، يبقى كل زينة مزخرفة وقد يفصل الزخرف بالباطل، كما في هذه الآية يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فزخرف القول هو القول المموه المزيف ظاهره الباطل ظاهره. غرورا، غرورا يعني يوحي بعضنا بعض زخرف القول غرورا يعني ليغروهم، ليغروهم بهذا الوحي او غارين اياهم، اما نقول ليغروهم او غارين اياهم. غرورا يعني لمن يكون هذا الغرور للضعفاء، لان الله تعالى جعلهم اهل الخلاف، وكذلك الغارين ليقتربوا بمقتضى استعدادهم. وفي الايه دليل على ان عداوه الكفره للنبي صلى الله عليه واله للانبياء عليهم الصلاه والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. من هذا الجعل؟ ما نوع هذا الجعل؟ الجعل نوعين، في جعل شرعي في جعل كوني قدري. ما نوع هذا الجعل؟ نتيجه القضاء والقدر؟ الجعل كوني ام شرعي؟ كوني قدري. هنا جعل كوني قدري، بس واحد يجي عند الفقه ونتذكر استعمالا في قريش لكلمة الجعل بمعنى شرعا. مثلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع عليكم في الدين من حرج. مثلا ما جعل الله من بحيرة فهذا كائنة، يعني ما شرع، واضح. لكن هنا جعل كوني قدري، انه من قدر الله سبحانه وتعالى وكلماته كوني. قال المهاجري حكمة أن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن فكي تظهر الحجج بمجادلته فترتفع شبهاتهم، ولئلا يقال إنه شخص ساعده الكل ليأكلوا أموال الناس أو يتواسوا عليهم، لكن ختم الناس عليه كما بين تبارك وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما فعلوا ذلك، الإشارة إلى معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف، وهو أيضا دليل على المعتزلة. فالله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير، ولو شاء ربك ما فعلوه، فهذا شر بلا شك. الذي نحكيه في الآية هذا شر، من الذي شاء أن يقع هذا الشر؟ هو الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، تعرض هنا لوصف الربوبية، ولو شاء ربك مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام، فأضاف فضل ربك إلى نهاية محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يغلب عن كمال المدح في التسميع، ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يكثرون، يعني وما يكثرون من الكفر، فسوف يعلمون عاقبة هذا الاصطراع. ولا شك أن قوله تعالى ولو شاء ربك خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه كالصريح في أن المراد للكفرة هنا المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. من خطابنا إليه للرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، نفسه يتحدث عن سنة الله في الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه هو كالصريح في أن المراد الكفرة المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عطف على قوله غرورا علة ثانية للإيحاء. إذا هذا الإيحاء، إيحاء يعني تأثير الإنس والجن بعضهم إلى بعض، الهدف الأول منه هو أن يغروا أن يغر بعضهم بعضا مرورا للضعفاء. ثم عطف سبحانه وتعالى علة ثانية لهذا الإيحاء يوحي بعضهم إلى بعض الجزء والقول مرورا. ثم عطف وقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أيضا ولتصغى إليه ولتصغى إليه الهاء تعود إلى زخرف القول ولتصغى إليه الهاء هنا تعود إلى زخرف القول وقيل الهاء تعود إلى الوحي يوحي بعضهم أو إلى الغرور أو إلى العداوة لأنها بمعنى التعادي. ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل الطغو الطغو هذا هو المصدر طغو أصل الطغو الميت يقال طغى بالشمس والنجوم طغوا يعني مالت طغى بالشمس أي مالت في الغروب وطغت الإناء أو سلك الإناء يعني أملته وأطغيته أطغيت الإناء يعني أملته ليجتمع ما فيه ليجتمع ما فيه فتقول أطغيت إلى فلان بمعنى أطغيت يعني ملت بسمعي نحوه ملت بسمعي نحوه كي تحسن الإنصاف. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى هنا ولتطغى إليه إلى الزخرف أو الباطل أو الوحي أو الغرور أو العداوة ويتصغى إليه يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغره به ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لمساعدته لهم على أهوائهم يعني لا يؤمنون بالآخرة عن وجه الواجب على الوجه الواجب من الإيمان به وليرضوه يعني ليرضوه لأنفسهم بعد ما نالت إليه قلوبهم وليقترفوا ما هم مقترفون يعني وليجتنبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مختلفون يعني من الآثام ومن القبائح التي لا يليق لكونها. فكأن القرآن أشار إلى أن هذا الذي يختلفونه أمور قبيحة لا يليق ذكرها حتى إنه أعرض عن ذكرها وبلوها يعني وكان بها بقوله وليختلفوا ما هم مختلفون يعني أنهم يختلفون بسبب العقيدة الفاسدة التي دخلت قلوبهم واستوطنت فكرتهم واستقرت في أدلتهم تثمر أحيانا قبيحة تصل إلى حد من القبح لا يليق أن الكره الآن في هذا السياق. ولذلك قال وليختلفوا ما هم مختلفون يعني أشياء لا يليق من القبائح لا يليق ذكرها. والاقتراف بمعنى الاكتساب الاقتراف بمعنى الاكتساب يقال خرج يقترف أهله خرج يقترف أهله يعني خرج يكتسب